أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 20 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد بلغنا قول الشيخ ابن قاسم: فصل في استعمال آلة السواك. قال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى: فصل. مناسبة هذا الفصل هنا أن السواك مطهر، كما أن كل من الماء والدابغ مطهر، لكن كل منهما الماء والدابغ مطهر عن النجس، فالماء يطهر عن النجس والدابغ يطهر عن النجس. قال: والسواك مطهر عن القذر. والسواك مطهر عن القذر. قال: فلا يقال كان الأولى أن يذكره في الوضوء لأنه من سننه، يعني طالما وجدت مناسبة فلا يؤاخذ الشيخ بهذه المؤاخذة. قال: على أنه أشار بتقديمه عليه إلى أنه من سننه المتقدمة عليه كما سيأتي. يبقى صنيع ابن قاسم أو صنيع أبي شجاع في أن قدم فصل السواك على الوضوء إشارة إلى أن السواك من سنن الوضوء المتقدمة عليه التي تكون بين يدي الوضوء. قال: وهو لغة الدلك وآلته. إذن فهو يطلق على شيئين اثنين، يطلق على الدلك وهو عملية التسوك الفعل نفسه، وآلته يطلق كذلك على الآلة العود الذي نستاك به. فإذن يطلق على الغاية والوسيلة، يطلق على الفعل والأداة. قال: وشرعا استعمال عود ونحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه بنية. قال: وأركانه ثلاثة: مستاك ومستاك به ومستاك فيه. مستاك الشخص، ومستاك به العود، ومستاك فيه الفم، استعمال عود ونحوه مما يقوم مقام العود في الأسنان وما حولها، وهذا هو المستاك فيه لإذهاب التغير ونحوه، هذا هو الغاية أو الغرض، الهدف من السواك، ونحوه بنية حتى يحصل الثواب. قال: وهو من الشرائع القديمة، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبلي، في حديث الطبراني، أي من عهد إبراهيم لا مطلقة، لأنه أول من استاك، يقصد أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عام مخصوص، فلا يعم كل الأنبياء من آدم بل من أول إبراهيم، وقد دل على ذلك خبر. قال: أي من عهد إبراهيم لا مطلقة، لأنه أول من استاك، كما أورده السيوطي في كتاب الأوائل. قال: ونص بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة لا للأنبياء، قد عرفنا أن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم استاكوا. فيكون تشريعه لأمتنا خصوصية لها عن الأمم السابقة. قال: لأنه كان للأنبياء السابقين من عهد إبراهيم دون أممهم، وهذا ذكره في الخصائص أيضا. قال: فصل في استعمال آلة السواك. قوله في استعمال إلى آخره، أي في حكمه. كما قلنا الفقه عموما يبحث في الأحكام، في فعل المكلف، والذي يتعلق به الإيه؟ يتعلق به الحكم. قال: لأنه المقصود فعل المكلف، كما ذكره المصنف بقوله: والسواك مستحب. فالمقصود هو بيان حكم السواك في استعمال آلة السواك. قوله آلة السواك، أي الآلة المنسوبة للسواك، بمعنى الاستياك الذي هو المعنى الشرعي، استعمال العود في الأسنان وما حولها. قال: فالإضافة على معنى اللام. يبقى آلة السواك، آلة مضاف، السواك مضاف إليه، آلة السواك يعني آلة للسواك، آلة للسواك. قال: وليست بيانية، وليست بيانية يعني آلة هي السواك، لا، إنما آلة للسواك، آلة للتسوك. قال: خلافا للمحشي حيث جعلها بيانية، بناء على أن المراد بالسواك العود ونحوه، وليس كذلك. طبعا الخلاف ناشئ من أن المسألة الكلمة تطلق على المعنيين، على الآلة العود وعلى الفعل الاستياك، فظنها الشيخ البرماوي رحمه الله في هذا التعبير فصل في استعمال آلة السواك، ظن أن كلمة آلة السواك في المضاف والمضاف إليه أن معنى الإضافة أنها إضافة بيانية، وهي إضافة للإيه؟ إضافة على معنى اللام. قال: وليس كذلك، ليس المراد بالسواك هنا الآلة، بل المراد به الاستياك الذي هو المعنى الشرعي كما علمت. ثم قال: ويدل لذلك، يدل على أن المقصود الاستياك وليس آلة السواك، قول الشارح: ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به، يعني على الآلة، على ما سيأتي، يعني في كلام ابن قاسم. فهذا دليل من كلامه على أنه كان يتكلم في الفعل، ثم بينا بعد ذلك أن كلمة السواك كما تطلق على الفعل تطلق على الآلة. قال: وهو من سنن الوضوء. قوله وهو من سنن الوضوء أي الفعلية، لأن الوضوء في أقوال، في أفعال، في فعل الجوارح، وفي فعل القلب، يبقى أقوال وأفعال ونية. قال: أي الفعلية الخارجة عنه. هناك سنن للوضوء خارجة عن الوضوء، ليست من حقيقة ماهية صفة الوضوء، إنما هي ملحقة به. وهناك سنن داخلية كما سيبين الشيخ الآن. وقد اختلف في السواك، هل هو من السنن الخارجة ولا الداخلة؟ فقدم الشيخ الكلام على أنه من السنن الفعلية الخارجة عنه، عن الوضوء. قال: بناء على ما قاله الرملي، شمس الرملي رحمه الله تعالى، هذا رأيه، من أنه السواك قبل غسل الكفين، السواك محله قبل غسل الكفين. طب الوضوء أول غسل الكفين، فيكون من السنن الفعلية الخارجة عن الوضوء. قال فيحتاج إلى نية، لأن نية الوضوء كما سنعرف نية السنن فيه، سنن الوضوء تبدأ من غسل الكفين، وسنن الفرض فيه، سنن الفرض في الوضوء تبدأ من عند غسل الوجه. طيب أين موضع السواك إذا كان السواك خارجة؟ لا، يبدأ فعل مستقل فيحتاج إلى نية مستقلة. قال لأنه سابق على نية الوضوء، لأنه سابق على نية الوضوء فلم تشمله، يحتاج إلى نية خاصة. هذا قول الرملي، السواك سنة فعلية خارجة عن الوضوء، يكون قبل غسل الكفين، ولذلك يحتاج إلى نية. قال أو الداخلة فيه، أو الداخلة فيه، هذا هو القول الثاني بناء على ما قاله ابن حجر الشهاب ابن حجر الهيتمي، من أنه بعد غسل الكفين، بعد غسل الكفين، أول ما تغسل الكفين يعني بدأت الوضوء، تستاك بعدها تتسوك، تستعمل السواك، إذن فهذا داخل الوضوء. قال فلا يحتاج إلى نية، لأنه أصبح داخل الوضوء مشمول بنية الوضوء. قال لشمول نية الوضوء له. قال والمعتمد الأول، المعتمد هو قول الرملي، يعني هو فعل خارج عن الوضوء فيحتاج إلى الإيه؟ إلى النية. قال وعليه فاستواك أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه، أول ما يفعل الإنسان السواك، وبعد السواك يبدأ بالإيه؟ بالوضوء، هذه سنة فعلية خارجة عن الوضوء. قال وأما غسل الكفين فأول سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه، يبقى أول الوضوء أقوال وأفعال، الأقوال البسملة، والأفعال نقول بقى خارجه أم داخله؟ خارجه السواك، داخله غسل الكفين مع الإيه؟ مع النية لهما. قال وأما التسمية، قول بسم الله، فأول سننه القولية، خارجة أو داخلة؟ لا داخلة، الداخلة فيه. قال وأما الذكر المشهور بعده، الأذكار الثلاثة المعروفة بعد ما ننتهي من الوضوء، فأول سننه القولية الخارجة عنه، فلا تنافي، بأن نقسم الإيه؟ نقسم السنن إلى قولية وفعلية وإلى خارجة وداخلة، وبهذا يجتمع القول في المسائل الإيه؟ الأربعة، وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به. إذن كان كل كلام الماضي فيه التسوك، استعمال السواك، وهنا يتكلم على الآلة، الأداة. قوله ويطلق أيضا، ويطلق السواك أيضا، أي كما يطلق على الاستياك المعلوم من قوله فيما تقدم آلة السواك. قال فهذا يدل على أن الإضافة في ذلك ليست بيانية، يعني كما ذهب إليه المحشي، وإنما هي إيه؟ إضافة على معنى اللام. قال ولما جعلها المحشي بيانية جعل هذا مستدركا. قال هو الشيخ لي بيعيد الكلام، ما هو سبق العلم من قوله آلة السواك، إن الآلة هي السواك، فجعل هذا إيه محل استدراك. لماذا يكرر الكلام؟ قال لعلمه مما سبق، لعلمه مما سبق على كلامه، على كلامه متكلم على هذه المسألة بأن الإضافة للإيه؟ الإضافة بيانية وليست على معنى الله. قال والحق أن السواك له إطلاقان، الأول بمعنى الاستياك هو الفعل الذي هو المعنى الشرعي، وهذا هو المراد فيما سبق من الإضافة، والثاني بمعنى ما يستاك به يعني الآلة، وهو المراد هنا فلا استدراك. ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه، قوله من أراك ونحوه بيان لما يستاك به، بيان لما يستاك به، وده ركن كم؟ الركن الثاني من أركان السواك، قلنا مستاك ومستاك به ومستاك فيه. قال والأراك كسحاب، أراك سحاب، الأراك شجر طويل ناعم كثير الأغصان يستاك بقضبانه بأعواده. قال الشاعر تالله إن جزت بوادي الأراك، وقبلت أغصانه الخضر فاك، فابعث إلى المملوك من بعضها، فإنني والله ما لي سواك. وروي أن سيدنا عليا كرم الله وجهه رأى السيدة فاطمة تستاك، فقال حظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. قال والمراد بنحوه، لأنه قال من أراك ونحوه، والمراد بنحوه كل خشن طاهر يزيل القلح، كل خشن طاهر يزيل القلح، القلح أي صفرة الأسنان، ولو نحو خرقة أو إصبع غيره، الخشنة المتصلة من حي بإذنه. كل هذه قيود سيخرج الشيخ منها أو بواسطتها ما يجوز الاستياك به وما لا يجوز. كل خشن طاهر يزيل القلح، ولو نحو خرقة أو إصبع غيره الخشنة المتصلة من حي بإذنه. قال بخلاف إصبع نفسه، وتكلم عن إصبع غيره الخشنة، بخلاف إصبع نفسه. يبقى كلمة غيره أخرجت إيه؟ إصبع نفسه. قال ولو خشنة على المعتمد، لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا له، يبقى لو أصبعه خشنة وتسوك بها لا يجزئ عنه في السواك، لا يحصل به سنته وفضيلته السواك، لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا له. قال وإصبع غيره غير الخشن، اشترط قال في الضابط، قال إصبع غيره الخشنة. طب لو إصبع غيره لكنها ناعمة، لكنها غير خشنة لا تجزي، هذا الثاني. قال لأنها لا تزيل القلح، الذي يزيل القلح الخشن. ثم قال والمنفصلة لا تجزئ أيضا، بخلاف إصبع نفسه وإصبع غيره والمنفصلة. طب لماذا المنفصلة لا؟ لأنه يطلب مواراتها، انفصلت فيطلب دفنها لا استعمالها كسواك. وهذه الكلمة احتراز من قوله في القيد المتصلة، يبقى إصبع غيره وليس إصبعه، الخشنة وليست غير الخشنة، المتصلة وليست المنفصلة. قال وكذلك إذا كانت من ميت، يعني سواء كانت هذه المنفصلة من حي أو من ميت، أيضا إيه؟ أيضا لا تجزئ. وهذا احتراز قوله حي، المتصلة من حي، يبقى متصلة من ميت أو منفصلة من حي، كلتاهما لا تجزئ. قال وإذا كانت من غير إذنه، لأنه قال في القيد في الضابط قال بإذنه، لابد وأن تكون بإذن الحي، إصبع غيره الخشنة المتصلة من حي بإذنه. قال وإذا كانت من غير إذنه حرمة، وإذا كانت من غير إذنه حرمة مع الإجزاء عند عدم علم رضا، مع الإجزاء عند عدم علم رضا، يعني تجزي لكن يترتب عليها الإثم، لأنه لم يأذن ولم نعلم رضاه. أما إذا علمنا رضاه ولم يأذن تجزئ ويرتفع الإثم بعلم الرضا. ثم قال والاستياك بالأراك أفضل، ثم بجريد النخل، ثم الزيتون، ثم ذي الريح الطيبة، ثم غيره من بقية العيدان. يبقى السواك يأتي في المرتبة الأولى، بعده جريد النخل، بعده أغصان الزيتون في المرتبة الثالثة، في المرتبة الرابعة أي عود ذو رائحة طيبة، ويأتي في المرتبة الخامسة أي عود، ثم غيره من بقية العيدان. هذه خمس مراتب. قال وفي معناه الخرقة، في معناه الخرقة. قال فهذه خمس مراتب، ويجري في كل واحدة من هذه الخمسة خمس مراتب، كل واحدة من هذه الخمسة داخلها خمس مراتب، فالجملة 25. كيف؟ قال لأن أفضل الأراك وهو المرتبة الأولى تقسم إلى خمسة، الخمسة هي أراك مندم بالماء، ثم المرتبة الثانية المندى بماء الورد، ثم المرتبة الثالثة المندى بالريق، ثم اليابس غير المندى، ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء، وبعضهم يقدم الرطب على اليابس. هذه خمس مراتب في السواك. قال وكذا يقال في الجريد، نقول أيضا في جريد النخل المندى بالماء، المندى بماء الورد، المندى بالريق، اليابس غير المندى، الرطب أو الرطب ثم اليابس غير المندى، وهكذا في بقية الزيتون ذو الريح الطيبة غيره من العيدان. قال نعم، نحو الخرقة لا يتأتى فيه المرتبة الخامسة، لا يتأتى فيه المرتبة الإيه؟ المرتبة الخامسة. نعم. ثم قال ويستثنى من ذي الريح الطيبة عود الريحان، فإنه يكره الاستياك به لما قيل من أنه يورث الجذام والعياذ بالله تعالى. وهذه مسألة تعود إلى الإيه؟ إلى الطب، إن ثبت فنعم وإلا فلا. ثم قال الشيخ والسواك أي استعماله مستحب في كل حال. قال قوله والسواك إلى آخره، يحتمل أن السواك بمعنى الاستياك، الفعل التسوك. قال وهو ظاهر، ويحتمل أنه بمعنى ما يستاك به من عود ونحوه، فيحتاج لتقدير مضاف أي واستعمال السواك، وعليه جرى الشارح حيث قال أي استعماله، والأول أحسن لعدم احتياجه إلى التقدير. يعني لو قال والسواك مستحب يعني آلة السواك، والسواك مستحب يعني استعمال السواك، كلاهما جائز صحيح، والعبارة إذا صحت بتقدير وبدون تقدير يقدم العلماء ما ليس فيه تقدير، ما ليس فيه تقدير يقدمون الخالي من التقدير. قال والأول أحسن أن نقول إن السواك بمعنى الإيه؟ الاستياك وخلاص، مش محتاجين بقى نقول أي استعماله إلا إذا كان للتوضيح. والأول أحسن لعدم احتياجه إلى التقدير. قال ولو عبر المصنف أبو شجاع بالاستياك بدل ما يقول والسواك مستحب، ثم يقول والاستياك ويخرج من الكلمة المشتركة بين معنيين، قال كما عبر به يعني الشيخ زكريا في المنهج لكان أولى. مستحب، قوله مستحب أي استحبه الشارع وطلبه على وجه الاستحباب، فهو مطلوب، والطلب ينقسم إلى قسمين وجوب واستحباب، والمقصود الاستحباب. قال لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، هذا هو السبب في استحبابه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دل ذلك على أنه إيه؟ مستحب سنة. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدل على آكدية السنة، فهو سنة مؤكدة. قال وذكر المصنف استحبابه في كل حال، ذكر المصنف استحبابه في كل حال يعني في كل وقت وفي كل موقف. قال ثم ذكر كراهته للصائم بعد الزوال، يبقى استحبابه هذا حكم المستحب، ثم ذكر كراهته هذا إيه؟ حكم آخر من الأحكام الخمسة المكروه، ثم ذكر كراهته للصائم بعد الزوال يعني زوال الإيه؟ زوال الشمس عن وسط السماء بعد الظهر، ثم ذكر تأكده في ثلاثة مواضع، بدأ حكم ثالث سنة مؤكدة. قال وقد يجب، هذا حكم رابع الوجوب، كما إذا نذره أو توقف عليه زوال نجاسة أو ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه يؤذي غيره، في هذه الحالات الثلاثة يكون إيه؟ واجبا. إذا نذر السواك صار إيه؟ إذا نذر الاستياك صار واجبا. وإذا كان في فمه نجاسة لا تزول إلا بالاستياك صار واجبا. وإذا كان في فمه رائحة كريهة في وقت حضوره الجمعة وعلم أنه يؤذي غيره بهذه الرائحة فيقن من ذلك، فهذا كله يجعلها إيه؟ واجب، يعتريه أيضا حكم الإيه؟ الوجوب. قال وقد يحرم، وقد يحرم هذا حكم الإيه؟ الحرمة أو التحريم، كأن استاك بسواك غيره بلا إذنه ولا علم رضاه، المسألة التي سبقت الإشارة إليها، قلنا لو تسوك بسواك إنسان هل أذن له؟ طيب إذا لم يأذن له هل يعلم رضاه؟ فإذا لم يأذن له ولا علم رضاه فهو حرام. ثم فصل الشيخ فقال فإن كان بإذنه أو علم رضاه لم يحرم ولم يكره، بل هو خلاف الأولى، وهذا حكم آخر، بل هو خلاف الأولى إن لم يكن للتبرك به. والتبرك على الصواب لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه فلا، لم يدل دليل على ذلك البتة. قال وإلا كأن كان صاحب السواك عالما، وإلا كأن كان صاحب السواك عالما أو وليا لم يكن خلاف الأولى، هذا على ما يقول الشيخ وهو خلاف الصواب. قال وما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة، يعني هو مندوب، وهذه درجة رفيعة عالية فلا ننزل به إلى الإباحة، وهي إيه؟ درجة أقل، خلو من الإيه؟ من الثواب في حالة قصده. فأصبح عندي إيه؟ الاستحباب والكراهة والسنة المؤكدة أقوى من الاستحباب في قول، والوجوب والحرمة وخلاف الإيه؟ وخلاف الأول، يعني جميع الأحكام ما عدا الإيه؟ الإباحة. ثم قال وأقله مرة وأكمله ثلاث مرات ما لم يكن لتغير الفم، وإلا لو كان لتغير الفم فلا بد من زواله، لا بد من زواله يعني زوال تغير الفم. والسواك أي استعماله مستحب في كل حال، قوله في كل حال أي كقيام وقعود واضطجاع وغيرها، لأن الحال ما عليه الإنسان من خير أو شر. وفي كلام المصنف حذف والتقدير وفي كل زمان، يبقى في كل حال يعني وضع، وضع في كل وضع وكذلك في كل إيه؟ زمان. قال لأجل الاستثناء الذي ذكره بقوله إلا بعد الزوال، فهذا الاستثناء في كلمة إلا بعد الزوال ليس استثناء من الحال، وإنما هو استثناء من وقت، من زمن، فإذا احتجنا إلى تقديره عشان يبقى في مستثنى منه. يبقى استثناء مستثنى يعني، وأداة الاستثناء إلا وقبلهما مستثنى منه تقديرا إلى آخره. قال فهو استثناء من محذوف قدرناه. قال وبهذا التقدير يصير الاستثناء متصلا، لأن الاستثناء المتصل هو الاستثناء من مستثنى منه مذكور. قال وإن لم نلاحظ ذلك، يعني لو ما وضعناش هذا التقدير ولاحظناه بأذهاننا، فهو استثناء منقطع، هيكون فيه استثناء عند قوله إلا بعد الزوال، ونبحث عن المستثنى منه مش موجود، فيبقى استثناء منقطع يعني لم يذكر فيه المستثنى منه. ثم قال ولا يكره تنزيها. ولا يكره تنزيها، قوله ولا يكره تنزيها أي كراهة تنزيه، وإنما ذكر الشارح ذلك مع أنه معلوم من الاستحباب، لأن ظاهر كلام المصنف أن الاستثناء من الاستحباب، فيفيد أنه بعد الزوال للصائم لا يستحب، ولا يفيد أنه يكره. لو اقتصرنا على عبارة الشيخ أبي شجاع فتكون العبارة كيف؟ والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، إلا بعد الزوال للصائم. طيب يبقى معنى إيه؟ معنى العبارة إن السواك مستحب في كل حال، هذا حكمه، إلا بعد الزوال للصائم استثناء من الاستحباب، يبقى معناه لا يستحب. طب كلمة لا يستحب هذه مشترك بين المباح وخلاف الأولى والمكروه، فمن أين نستفيد إن بعد الزوال للصائم مكروه؟ فلذلك الشارح ابن قاسم رحمه الله قدر كلمة ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم، عشان يكون الاستثناء من الإيه؟ من عدم الكراهة عكسها، فيكون مكروه. قال فأفاد الشارح أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر ليفيد أنه بعد الزوال للصائم يكره. قال ولو جعل الاستثناء من الاستحباب كما هو ظاهر المتن وأردفه بالكراهة، كأن يقول إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره، لكان أولى. يعني لو الشيخ ابن قاسم صبر شوية على ما تنتهي العبارة وجعل العبارة والسواك أي استعماله مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، خلى كلام الشيخ متصل، وبعدها قال فلا يستحب بل يكره، كان هذا إيه؟ أولى، وترك عبارة الشيخ على ظاهرها وجعل تقديم النصح في كلامه للنهاية. ثم قال إلا بعد الزوال للصائم، قوله إلا بعد الزوال أي زوال الشمس عن وسط السماء، أي ميلها إلى جهة المغرب، ولو تقديرا كما في أيام الدجال. إلا بعد الزوال يعني الشمس تخرج أول اليوم من المشرق وتظل ترتفع وترتفع حتى تصل إلى وسط السماء، وهو وقت الاستواء، تكون الشمس في كبد السماء فوق الرأس مباشرة. زوال الشمس عن وسط السماء معناه أنها مالت ناحية الغروب ولو شيئا يسيرا، أي ميلها إلى جهة المغرب، وهذا الميل ممكن أن يكون تحقيقا، تنظر فتجدها مالت، وممكن يكون كما قال الشيخ ولو تقديرا، يعني ميل الشمس عن وسط السماء في العادة بيكون بعد كم ساعة؟ بيكون بعد كم ساعة؟ لو الفجر بيأذن 4 وهي بتميل مثلا 12 يبقى بعد 8 ساعات. في أيام الدجال اليوم كأسبوع، اليوم كشهر، اليوم كسنة مثلا. فتقدير 8 ساعات قبلها فجر وبعدها ظهر، فبدأ معنى الايه؟ التقدير. هذا معنى التقدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الصحابة، في جواب سؤال الصحابة عن الصلوات أيام الدجال، قال اقدروا له قدره للوقت، اقدروا له قدره، قال كما في أيام الدجال. قال ومحل التقييد بقوله بعد الزوال إذا لم يكن مواصلة الوصال في الصوم، إنك أنت تقضي يوم بعد يوم لا تفطر، تصل اليوم الثاني باليوم الأول من دون أن تطعم. فهذا الكلام إني مكروه استعمال السواك بعد الزواج، أما قبل الزوال فمستحب. الكلام ده عن الإنسان العادي اللي بيفطر عند المغرب ويظل مثلا يأكل أو يشرب أو نحو ذلك عند السحور، ثم يمسك عن الصيام عند الفجر، ثم يمسك عن الأكل والشرب والجماع عند الفجر ويبدأ يومه جديدا. طب اللي واصل إذا لم يكن مواصلا، اللي هو أنا وأنت في العادي، وإلا لو كان مواصلا ماذا يفعل؟ قال فيكره من أول النهار، يكره من أول النهار، يكره من الفجر، لأن عدم الكراهة قبل الزوال في حق من؟ في حق صاحبنا الذي لا يواصل، لكون التغير حينئذ من أثر الطعام الذي يتعاطاه ليلا. ففي هذه الحالة نقول له تسوك من الفجر إلى الظهر حتى تزيل هذه الرائحة، رائحة الطعام ليست رائحة الصيام ناتجة عن الصوم، لا ناتجة من الطعام. قال وهو مفقود في المواصل، المواصل ما دخل بطنه شيء طوال الليل. قال ويكره بعد الزوال أو قبله في المواصل، بالنسبة للمواصل ينضاف إليه ما قبل الزوال، كن حكمه حكم ما بعد الزوال، في كليهما مكروه. قال ولو لنحو وضوء أو صلاة مثلا، حتى لو تسوك للصلاة تسوك للوضوء مكروه. قال مراعاة للأقل، مراعاة للأقل الذي هو الصوم. لما نقول كم مرة يتوضأ؟ كتير. كم مرة يصلي؟ كتير. طب والصوم أقل، فإنه يعني الصوم أقل في التكرار من نحو الوضوء والصلاة. ومن قواعدهم مراعاة الأقل، لا نراعي الوضوء، لا نراعي الصلاة، وإنما نراعي الصيام لأنه هو الأقل، يعني نحاول أن نحافظ على سننه ومستحباته وكذا لأنه لا يتكرر. وأما الوضوء والصلاة نعوضها بكرة. قال نعم إن تغير الفم بنحو أكل ناسية، يعني الصائم نسي فأكل، أو نوم نام فاستيقظ متغير الرائحة، متغير رائحة الفم. قال لم يكره، لم يكره، يجوز الآن قبل الزوال بعد الزوال أن يستعمل السواك للتغير. قال لم يكره لأن التغير حينئذ ليس من أثر الصوم، فلو أكل ناسيا أو نام ثم أراد أن يستاك لإزالة أثر الأكل أو أثر النوم لم يكره. ثم قال إلا بعد الزوال للصائم، قوله للصائم أي ولو حكما، هناك صائم حقيقة وهناك صائم حكما. قال سيدخل الممسك، الممسك ده مثال، مثال للصائم حكما، كأن نسي النية ليلا في رمضان. النية ركن، نسيها فهل يأكل ويشرب ويجامع ويعتبر يومه ده لم يصم؟ لا، يجب عليه الإمساك، يمسك، فهو صائم حكما. قال فهو في حكم الصائم على المعتمد، في حكم الصائم على المعتمد، فيقضي يوم مكان هذا اليوم، ومع ذلك لا يحل له أن يأكل أو يشرب أو كذا في هذا اليوم، فهو في حكم الصائم على المعتمد، خلافا لما قاله ابن عبد الحق والخطيب من عدم الكراهة للممسك لأنه ليس فيه صيام. شيخ ابن عبد الحق والشيخ الخطيب بيقولوا إنه إذا كان ممسك يبقى مش صائم حقيقة، يبقى يستعمل السواك ولو بعد الزوال ما في مشكلة لأنه مش صائم. يقول لك لا، كلمة صائم تشمل الاثنين، صائم حقيقة والصائم حكمة، الصائم حقيقة والصائم حكمة. ثم قال وإنما كره السواك للصائم، يعني المعنى أو الحكمة من وراء هذا، قال لأطيبية خلوفه بضم الخاء، أي ريح فمه، رائحة الفم طيبة من أثر الصيام، كما في خبر لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هكذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الشيخ أي أكثر ثوابا عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة، هذا تأويل، أو أنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم، ده تأويل ثاني، وكلاهما على مذهب الشيخ في جواز التأويل، وقد تكلمنا قبل ذلك إن التأويل على خلاف الإجماع، وإنما نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، لا نتأول شيئا من ذلك. قال وأطيبيته تفيد طلب إبقائه، ده بقية الإيه؟ بقية بيان الحكمة. قال لأطيبية خلوفه، الفم رائحة طيبة، والأطيبية تفيد أن نبقي عليها وأن ذلك مطلوب عند الله تبارك وتعالى، مطلوب منا، طلبه الله وطلبه وبين طلبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فنبقي عليه أثر طيب جميل، لماذا نذهبه؟ وهذا موجود في كثير جدا عندنا من الأحكام، كمثل مثلا إزالة أثر السجود من الجبهة، يمسح الإنسان منا أثر السجود، يزيل أثر الصيام من فمه كما في هذه المسألة التي معنا، يغسل الشهيد وتزال مثلا أثر الشهادة الدم، لا الثلاثة دول لا، الثلاثة لا، وبعضها خلاف الأولى وبعضها مكروه وبعضها حرام، سيأتي هذا كله في الكلام. ثم قال وإنما قيد بكونه بعد الزوال، بعد الزوال، يعني لما قال إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كان مقتضى هذا الحديث إن من أول الفجر إلى المغرب لا نتسوك، لأن الحديث لم يحدد وقتا دون وقت. لا، عندنا حديث آخر خصص هذا الإطلاق أو قيد هذا الإطلاق وجعله في وقت دون إيه؟ دون وقت. قيده بكونه بعد الزوال يبقى مكروه، وقبل الزوال لا مش مكروه. قال: لأنه يدل عليه خبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة منه نظر الله إليهم، أي نظر رحمة، ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا. أو قول الشيخ أيضا نظر رحمة، هذا تأويل، والتأويل يحمل صاحبه على أن يقول أشياء أحيانا هو نفسه لا يعترف بها في مواضع أخرى، أو أشياء خلاف النص، كما هنا في هذا التأويل: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. يقول في التأويل الثاني: عند الملائكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أدرى بما يقول، ولفظ الملائكة ليس فيه شيء، لو أبدله بكلمة أطيب عند الله يقول أطيب عند الملائكة. نعم. ثم قال: ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا. قال: وأما الثانية فإنهم يمشون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. على أن التأويل، حتى لا يتعجب بعضنا، حكى 10 من أئمة أهل العلم الإجماع على ذمه وخطئه، ولابن قدامة كتاب كامل اسمه ذم التأويل. قال: وأما الثانية فإنهم يمسون، هذا هو الإيه؟ هذا هو الشاهد، يمسون، فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أو شكى أي قرب أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. فقال رجل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ألم تر أن العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ رواه الحسن ابن سعيد وغيره. قال: فقيد في الحديث بالمساء، فإنهم يمسون. إذن خلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك في المساء. طيب، وما قبل المساء؟ يبقى ما فيش خلوف، خلوف طيب، يبقى إيه؟ يجوز فيه السواك. طب وفي المساء يكره السواك، لماذا؟ لإزالة هذه الرائحة الطيبة. قال: وهو إنما، وهو يعني المساء، إنما يكون من بعد الزوال، من بعد الزوال. قال: فإن قيل الكراهة لا تكون إلا بنهي مخصوص. أين نجد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أو الثاني كلمة أنهاكم أو أكره لكم ونحوها ونحوهما من النهي المخصوص حتى نقول إنه مكروه؟ يريد صاحب هذا الاعتراض أن يقول قولوا خلاف الأولى، قولوا خلاف الأولى يعني خلاف السنة، خلاف الوارد في الحديث، لكن ما تقولوش مكروه. فالشيخ يقول: فإن قيل الكراهة لا تكون إلا بنهي مخصوص، وهو النهي المخصوص منتف هنا، أجيب بأنه غير معتبر عند المتقدمين، بأنه إيه؟ غير معتبر عند المتقدمين، بأنه اللي هو إيه؟ إن لابد يكون فيه نهي مخصوص علشان يبقى الحكم الكراهة. لا، عند المتقدمين من العلماء من قبل إمام الحرمين قرون، وهم يتكلمون في إن المكروه يشمل نوعين. النوع الأول ما جاء فيه نهي مخصوص مقصود، والنوع الثاني ما استفيد فيه النهي من خلاف الندب، عكس السنة، ترك السنة مكروه، ترك الإيه؟ السنة مكروه. يبقى بيقولوا الاثنين متساوين، النهي المقصود المخصوص المعين وما استفيد من استحباب أو ندب خلافه كلاهما يطلق عليه إيه؟ مكروه. يبقى المكروه عندهم قسمان، المكروه عندهم قسمان مرتبتان، وكلاهما يسمى مكروه. قال: مع أنه قد يقوم مقامه اشتداد الطلب. اشتداد الطلب الشرع أكد وحث بأكثر من وسيلة على استحباب وندب وطلب مسألة التسوك. فالشيخ يقول إن هذا التأكيد كأنه يساوي الإيه؟ إنه كما يعلم من كلامهم في مواضع، والأقرب لكلامهم كراهة إزالته ولو بغير السواك. دي مسألة أخرى، وهي مسألة هل يزيله بالسواك فيكون مكروها، فإذا أزاله بغير السواك فلا كراهة، أو يشمل المكروه كل إزالة له. فالشيخ يقول إن كل إزالة لا مكروه، والأقرب لكلامهم كراهة إزالته ولو بغير السواك كما هو مقتضى طلب إبقائه. هذا ما يستفاد من طلب إبقائه. ثم قال: ومحل الكراهة إذا سوك الصائم نفسه، فإن سوكه الغير بغير إذنه حرم. يعني متى نقول إنه مكروه؟ نقول لو إن المتسوك الصائم نفسه هو الذي تولى عملية التسوك لنفسه، فلو جاء غيره فسوكه بغير إذنه حرم، يكون حرام على حرام على ذلك المتطفل لتفويته الفضيلة على غيره. قال: ومثل ذلك إزالة دم الشهيد. المسألتان مشتركتان في إزالة أثر العبادة، ومعهما المسألة الثالثة وهي مسح الجبين أو الجبهة بعد الصلاة. قال: ومثل ذلك إزالة دم الشهيد، فإن أزاله هو، لو الشهيد اللي أزاله، بأن جرح جرحا يقطع بموته منه، جرح جرحا، وهذا الجرح معلوم دقائق ويموت، فأزال الدم عن نفسه قبل موته، قام هو إلى أو طلب ماء وأزال الدم أو منديل ومسح، قال كره. وإن أزاله غيره في حياته بغير إذنه أو بعد موته حرما، لتفويته الفضيلة على غيره. كذلك القول في مسألة في مسألة أثر العبادة، أثر السجود في الصلاة. ثم قال الشيخ: فرضا أو نفلا. فرضا أو نفلا، قوله فرضا أو نفلا تعميم في الصوم المعلوم من الصائم. يعني هذه الأحكام التي قلناها تسري على صوم النفل وتسري على صوم الفرض. ثم قال وتزول الكراهة بغروب الشمس. تزول الكراهة بغروب الشمس، قوله وتزول الكراهة بغروب الشمس وكذا بالموت لو مات، لأنه الآن ليس بصائم. يعني في الحالتين غربت الشمس فقد أفطر الصائم، مات لم يعد يسمى صائما، وإن كانت المسألة الأخيرة دي فيها خلاف. ولذلك قال الشيخ كذا قال الشيخ الطوخي إن الميت تزول الكراهة بموته لأنه الآن ليس بصائم، وقال غيره لا تزول بالموت بل قياس دم الشهيد الحرمة. وبه قال الرملي. يعني إيه؟ يعني لو مات إنسان صائما لا يسوك ولو أزال غيره رائحة فمه بسواك ونحوه فهو إيه؟ فهو حرام، فهو حرام. يبقى لا تزول بالموت. وإذا أزالها غيره فهو إيه؟ فهو آثم، حرام عليه، كما في الإيه؟ كما في الشهيد. ثم قال واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. قوله عدم الكراهة مطلقة أي قبل الزوال وبعده، فالإطلاق هنا في مسألة الوقت قبل الزوال وبعد الزوال، لا قال الاثنين سواء في أنه ليس بمكروه، لا يكره التسوك للصائم قبل الزوال ولا بعد الزوال، فالصائم مثل مثل غير الصائم. قوله وهو قبل الزوال وبعده، نقف هنا إن شاء الله، وهو عندي معنى مكتمل لأن الباقي كثير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. لا بقي سطر ما أخذناه. نعم قوله واختار النووي أي من جهة الدليل. نعم من جهة الدليل، من جهة الدليل، يعني وليس من جهة المذهب، لأنه الدليل يعني لم يصرح فيه بالكراهة، لم يأتي في حديث التصريح بالكراهة. قال وإنما هو بطريق الفحوى، مستفاد من المعنى لا من جهة المذهب. يعني الذي ذهب إليه النووي هنا ذهب إليه من خلال نظره في الدليل وليس من خلال أثره في المذهب، مش ترجيح لقول من قولين ولا اختيار وجه من وجهين ولا شيء من هذا، وإنما هو إيه؟ وإنما هو من منطلق نظره في الإيه؟ في الدليل. واختار النووي عدم الكراهة مطلقة، قوله عدم الكراهة مطلقة أي قبل الزوال وبعده. نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.